مساء الخير على صديقنا العزيز. تخيلوا ان انا ممكن اهد مصر ب 2 مليار جنيه، ادي باكيت بانجو 20 جنيه ل 100,000 انسان ظروفهم صعبه، انزلهم يعملوا حاله، ومش هديله بقى 20 جنيه عشان الدنيا بقت غاليه، هديله 1000 جنيه، يعني 100,000 ب 100 مليون جنيه، انزلهم 10 اسابيع بمليار جنيه، اخد بلد فيها 100 مليون بمليار جنيه. في ناس بتصرفهم في حفلة. دي كانت تصريحات السيسي في شهر سبتمبر سنة 2023 قبل الانتخابات الرئاسية اللي كان بينافس فيها نفسه، لما طلع وفضح نفسه وكشف عقليته اللي بيدير بيها البلد، وهو اعتماده على البلطجية في إدارة المشهد العام في مصر. طبعا وقتها كنا مركزين على الانتخابات وإقصاء الطنطاوي من سباق الانتخابات الرئاسية وصولا لاعتقاله. يا عالم هيخرج من السجن إمتى بعد ما تم تدويره في قضية تانية رغم انتهاء مدة عقوبته؟ لكن طول السنين اللي فاتت دي تصدر المشهد في مصر ناس فاسدين ومتهمين في قضايا مخدرات زي صبري نخنوخ اللي السيسي خرجه من السجن بعفو رئاسي بعد ما كان محكوم عليه بالمؤبد بتهمة البلطجة وحيازة أسلحة ومخدرات وما قضاش في السجن غير 6 سنين بس. وطبعا الحاج إبراهيم العرجاني فخر السيساوية تاجر المخدرات المعروف اللي فجأة بقى رجل أعمال ومسيطر على معبر رفح ومشروعات سينا بسبب قربه من السيسي وصداقته مع ابنه محمود. يعني تخيل كده لما اللي مسيطر على البلد واللي عندهم حصانة من السيسي تجار مخدرات، فشوف بقى الشعب هيبقى ايه. والمواطنين الشرفاء اللي بلطجوا على المتظاهرين في رابعة والنهضة هم الشباب اللي السيسي بيستقبلهم ويوفر لهم السلطة والحماية. في المقابل بقى الشباب الطموح اللي عايز يشوف بلده أحسن، يا إما مطاردين يا إما في السجون يا إما مش قادرين يتكلموا خوفاً من بطش السيسي. وده اللي خلانا نشوف جرائم وحوادث منتشرة بشكل شبه يومي من شباب مدمن بيمشي في الشوارع لحوادث سرقة وخطف وبلطجة، غير فساد المسؤولين اللي بقوا على رأي المثل حميها حراميها. كل المشاهد دي واللي بيوصل لنا منها بس اللي تم تصويره خلت المصريين يعيشوا حياة غير آمنة، وبقوا خايفين على أولادهم في كل مكان، سواء في الشوارع ولا حتى في المدارس أو حتى البيوت لما بيفتحوا التلفزيونات ويشوفوا مسلسلات السيسي اللي بتروج للمخدرات والقتل والعنف. يا ترى ليه ظواهر المخدرات والخطف انتشرت في عهد السيسي؟ وهل السيسي ونظامه بيسعوا لحلها ولا بيرعوها؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية.
قلت لهم تخيلوا ان انا ممكن اهد مصر ب 2 مليار جنيه، فهم استغربوا قوي. قلت لهم ادي باكيته و20 جنيه وشريط ترامادول ل 100,000 انسان ظروفه صعبه، انزله يعمل حاله بكام؟ لو انا مش هدي لهم بقى 20، الدنيا غليت، هدي له 1000 جنيه. هدي له كام يا دكتور؟ 1000 جنيه. ال 100,000 يبقى بكام؟ ب 100 مليون جنيه. انزلهم كام اسبوع كامل؟ 10 اسابيع. بكام؟ بمليار جنيه. طب لو اديتهم 100 جنيه بس، انزل مليون كل اسبوع لمده 10 اسابيع بمليار جنيه، اهد بلد فيها 100 مليون ولا 105 مليون بمليار جنيه، يعني 30 مليون دولار في ناس بتصرفهم في حفله.
اهلا بيكم. شباب حالتهم صعبه، مش في وعيهم وعاملين زي الزومبي، واقفين في الشوارع بعد تعاطيهم جرعات من المخدرات اللي ظهرت ليها انواع جديده ما نعرفش اسمائها. ده صديقي بقت مشاهد متكرره في الشارع المصري، انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي اللي لجأ ليها المواطنين لتوثيق الحالات الصادمة دي اللي أثارت رعب وخوف كتير من الأهالي سواء على نفسهم أو على أولادهم. الحاجات اللي كنا بنشوفها زمان بتحصل في الأفلام بقت دلوقتي واقع بنعيشه. انتشار أنواع جديدة ومميتة من المخدرات، مش بس الحشيش ولا البانجو اللي الناس كانت بتتعامل معهم زمان على أنهم خفاف، لأ، إحنا بقينا قدام حاجة اسمها الشابو والاستروكس والكريستال والفودو، ودي كلها مواد بتأثر على المخ بشكل مدمر وسريع جدا، وفي شباب بتموت من أول مرة يجربوا فيها النوع ده. الشابو مثلا مجرد جرعة صغيرة منه ممكن تخلي الواحد مش طبيعي لمدة أيام وتخليه عدواني ويفقد السيطرة على نفسه، وفي ناس قتلوا نفسهم أو قتلوا غيرهم وهم تحت تأثيره، وكل ده وسط صمت غريب من الدولة. الظواهر دي ما جاتش من فراغ ولا حصلت فجأة، لا، دي نتيجة طبيعية لانهيار منظومة التعليم وغياب الثقافة وانعدام فرص الشغل وسقوط المجتمع في حفرة من اليأس والضغط النفسي. الشباب النهاردة مش لاقي أمل، مش لاقي وظيفة ولا عنده طموح، وكل حاجة حواليه بتقوله أنه فاشل ومفيش مستقبل، فبيروح يدور على أي حاجة تنسيه الواقع اللي هو فيه، حتى لو كانت حبوب أو باكت بودرة أو سيجارة فيها حاجة مش مفهومة. والكارثة الأكبر بقى أن الحاجات دي بقت رخيصة وسهل توصل لكل الناس، حتى أطفال في إعدادي بقوا يعرفوا يجيبوها منين. وهنا لازم نفهم أن انتشار المخدرات بالشكل ده مش بس بيأثر على الشباب نفسه، لا ده بيدمر أسر كاملة وبيزود معدلات الجريمة في الشوارع، وبيخلي فيه رعب عند الناس إنها تمشي بالليل، وبيخلي فيه عنف داخل البيوت واغتصاب وسرقة وبلطجة، ودي كلها مظاهر بتحصل كل يوم حوالينا ومش بنعرف نربطها على طول بالإدمان. لكن الحقيقة إن المخدرات الجديدة دي بتخلي البني آدم وحش، ما عندوش أي وعي ولا إحساس بالذنب، وده معناه إن المجتمع كله بيضيع شوية بشوية. حالات تعاطي المخدرات والمواد السامة دي يا صديقي العزيز بتخلينا نسمع عن حوادث متكررة بشكل كبير خلال السنين اللي فاتت، جرائم بشعة نادرا ما كنا نسمع عنها قبل كده في مجتمعنا، اغتصاب كسر وانتشار البلطجة والعنف وظهور السفاحين وجرائم اختطاف أطفال من إيد أمهاتهم في واضح النهار، زي ما شفنا فيديو من كام يوم وقع الطفل بيتخطف من إيد أمه في واضح النهار وأمام أعين الكاميرات بعد ما سحلها أثناء دفاع عن ابنها في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، عشان التحريات تثبت بعد كده إن اللي خطف الطفل ده هو أبوه بعد ما نشبت خلافات بينه وبين زوجته وقطعها وما كانش بيصرف عليها هي وعيالها، قبل ما يقرر يحرق قلبها ويخطف ابنها من إيديها وهي ماشية. يعني لك أن تتخيل صديقي إن في بداية السنة وتحديداً في شهر يناير حصلت 5 جرائم مروعة خلال 48 ساعة بس في 3 محافظات مختلفة، ما بين جرائم القتل والتعذيب ومحاولة الانتحار، وعلى اختلاف تفاصيل كل جريمة فكلها اتسمت بالبشاعة غير المعتادة على المجتمع المصري. الحادثة الأولى والأبرز قتل فيها شخص جاره في منطقة أبو الجود بمحافظة الأقصر بطريقة مروعة، لما أقدم على ذبحه وبدأ يتمشى في الشارع برأس الضحية وفي إيده السكينة اللي عمل بيها الجريمة، مش بس كده لكنه قام بنهش الضحية بطريقة وحشية، وده بعد مشاجرة عادية بين أي جار وجار. أما الحادثة الثانية فقتل فيها مواطن عنده 36 سنة عقيد شرطة في فرع بنك مصر بمحافظة الفيوم، وأصاب 3 آخرين بجروح، وده بعد ما حاولوا يمنعوه من الاعتداء على مدير الفرع بعد مشادة مع الموظفين عشان كان عايز فوائد حسابه بدري عن ميعادها. والتالتة حصلت قبلها بأيام بعد قتل متسول أمين شرطة في منطقة عابدين بالقاهرة لأنه حاول يصحيه من النوم، بينما الحادث الرابع فكان محاولة انتحار شاب أثناء التحقيق كانت النيابة بتحقق معاه في قضية ابتزاز خطيبته السابقة بعد تفاصيل مروعة لابتزاز خطيبته وبنات تانية. أما الحادثة الأخيرة فهي لا تقل بشاعة عنهم، بعد ما حرر الأمن بلاغ ضد سيدة في البطرشين بمحافظة الجيزة بناء على بلاغ من والدتها، واتضح أنه أهلها بما فيهم أبوها المتوفي وعمها وشقيقها حبسوها وربطوها بالسلاسل في غرفة مظلمة لمدة 6 سنين بعد طلاقها من زوجها. وهنا لازم نسأل نفسنا، مين المسؤول؟ مين اللي سايب الحدود مفتوحة والسوق مليان سموم؟ ومين اللي ما عملش أي حاجة تحمي العيال دي؟ الحقيقة إن نظام السيسي هو المسؤول الأول والأخير، لأنه انشغل بقمع المعارضين وبالاستثمار في الكباري والقصور وساب الشباب فريسة للفراغ واليأس والإدمان، ما عملش مشاريع حقيقية للشباب وما وفرش توعية حقيقية في المدارس أو الجامعات، وكل اللي بيعمله إنه يطلع كل شوية يقول إحنا بنحارب المخدرات في الوقت اللي فيه ضباط بيحموا تجارها وفي سجون مليانة شباب صغير اتقبض عليه عشان سيجارة حشيش، وسايبين الكبار اللي بيستوردوا وبيوزعوا يسرحوا ويرمحوا. خليني أقولك يا صديقي إننا نقدر نلخص أسباب انتشار الجريمة وتعاطي المخدرات في مصر في عدة أسباب. أولها غياب التعليم وإهماله عمدا من السيسي اللي خرج علينا قبل كده وقال لنا يعمل إيه التعليم في وطن ضايع، فطبيعي في عهده نشوف مصر من الدول المتأخرة في التعليم.
ينفع التعليم في إيه مع وطن ضايع أو يضيع أو إحنا نضيعه؟
ده نهيج بقى عن وزير التربية والتعليم الحالي سيادة الوزير محمد عبد اللطيف اللي ضارب شهادة دكتوراه من جامعة وهمية وكل مؤهلاته إن أمه نرمين إسماعيل عندها مدرسة خاصة وجده يبقى المشير أحمد إسماعيل. فإزاي بقى في الوضع ده هنشوف مدارس بتوعي الطلاب وبتخرج لنا أجيال عندها وعي وثقافة مجتمعية من خطورة المواد المخدرة، والسيسي هدفه الوحيد هو إنه يعسكر المدارس دي ويضمن إن مفيش مدرس فيها ينتمي لفكر معادي لحكم العسكر. تاني سبب هو غياب التوعية الدينية، ما بقيناش نشوف خطباء والشيوخ بيتكلموا ويوعوا الشباب ويحتووهم في أنشطة دينية في المساجد مثلا، بسبب خوف السيسي من عودة الإخوان للمساجد. فبقينا نشوف خطبة موحدة بتصدرها وزارة أوقاف السيسي وتوزعها على الجوامع ترد بيها النظام، لكنها بعيدة تماما عن أزمات المجتمع المصري. ناهيك عن الشيوخ المدر اللي بقوا يظهروا في الإعلام في الفترة الأخيرة ويقفوا مع فنانات وممثلين في الجوامع بدون حتى الالتزام بالزي الإسلامي واحترام حرمة المساجد. فهتلاقي الشيوخ دول أمثال علي جمعة ومختار جمعة وأسامة الأزهري هم اللي بيدونا الفتاوى. يا أخي ده أنت تشوفهم تحسهم هم اللي ضربين استروكس أصل. السبب الثالث صديقي وهو ضعف القبضة الأمنية تجاه المخاطرات، وكل المصريين بقوا عارفين أن أجهزة الأمن بتتحرك بسرعة جدا لما يكون الموضوع متعلق بواحد انتقد السيسي أو هاجم الحكومة حتى لو بمقطع على التيك توك. لكن جرائم الخطف والقتل والمخدرات ممكن تتجاهلها الشرطة وتتكاسل أنها تتحرك لحلها، إلا لو تحولت بمعجزة لقضية رأي عام، ساعتها بتلاقي الأجهزة الأمنية حلتها. صحيح السيسي أطلق عدد من المبادرات لمكافحة المخدرات خصوصاً ما بين العاملين في مؤسسات الدولة والموظفين، لكن هدفها الصريح كان التخلص من أعداد كبيرة من الموظفين اللي بيعتبرهم السيسي عبء على الدولة مش لكونهم بيتعاطوا مخدرات فعلا. محاولات الدولة لمحاربة تجارة المخدرات كانت دايما بتصطدم برؤوس الفساد الكبيرة اللي علاقاتهم داخل أجهزة الدولة بتحميهم من المحاسبة زي ما قلنا في المقدمة. وسبب كمان أخير هو انتشار المسلسلات والأفلام اللي بتطلع البلطغي والمدمن بطل في الأعمال دي، ونشوف محمد رمضان ومن على شاكلته بيعمل دور تاجر المخدرات الجدع والذكي اللي بيعرف يعمل فلوس. ولو عندك أسباب تانية لانتشار الظواهر دي ممكن تشاركنا بيها في التعليقات. في النهاية لو الدولة عايزة تحارب الظاهرة دي بجد يبقى لازم تبدأ من الجذور، من التعليم ومن الإعلام ومن الصحة النفسية ومن دعم الأسرة ومن توفير فرص شغل حقيقية للشباب، مش شغلانات في شركات الجيش بمرتب 2500 جنيه. لازم يكون في مراكز علاج وتأهيل في كل محافظة تكون مجانية وتكون آمنة وتتعامل مع المدمنين كبشر محتاجين مساعدة مش كأنهم مجرمين. لازم يكون في رقابة على الصيدليات وعلى الإنترنت اللي بقى وسيلة أسهل من الشارع في توصيل المخدرات. ولازم يكون في إعلام واعي مش بس بيعرض جرائم الإدمان علشان الناس تتفرج وتخاف، لكن كمان لازم يقدم حلول حقيقية. ولو ما حصلش تدخل حقيقي وسريع فإحنا داخلين على كارثة اجتماعية هتحتاج سنين عشان نصلحها، وقتها مش هنلاقي حد يشيل البلد دي على كتاف، لأن الشباب اللي كنا معتمدين عليه هيكون يا إما في السجون أو في المقابر أو عايش بنص عقل، واللي سايبهم يوصلوا لكده هو نفس النظام اللي في الحقيقة بيبعنا حتة حتة وسايبنا نغرق في الضياع. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم 2 وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية. سلام.